شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقف اليوم مع آيات محكمات من سورة البقرة، وسيكون التركيز فيها أو سنركز فيها على قضية معينة يأتي تقريرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض عليكم الصيام، هكذا فرضه الله جل وعلا من لدنه سبحانه وتعالى. وهذا القدر من الآية فيه التذكير بتشريف الله جل وعلا للإنسان وإكرامه إياه، حيث أنه سبحانه وتعالى تولى بنفسه الشريفة جل وعلا التشريع لعبده وبيان كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يتقرب إلى الله جل وعلا. ففي قوله جل وعلا كتب، أي الله جل وعلا هو الذي يكتب على عبده، وهو الذي يأمر عبده، وهو الذي ينهى عبده سبحانه وتعالى. والعبد الذي استشعر حقيقة الكرامة ومنزلة الإنسان من هذا الكون كله يسعى جاهدا في تحقيق أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن سر كرامته هي رهن لقيامه بحق الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذكر الله تعالى حالتي الإنسان بعد ذكر حالة العامة، أن الله تعالى يريد أن يكرم الإنسان، أن الله تعالى كرم الإنسان، ولكن الإنسان انقسم إلى فريقين: فريق قبل هذه الكرامة فيؤتى كتابه بيمينه ويكون سعيدا في الآخرة كما يعيش الحياة الطيبة في الحياة الدنيا، والفريق الآخر والعياذ بالله تنكب الصراط المستقيم ورفض كرامة الله جل وعلا فصار إلى الذل والمهانة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كرامة الإنسان مرهونة باستشعاره أنه عبد لله عز وجل، لا يملك أن ينفك عن هذه العبودية قيد أنملة ولا طرفة عين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من المولى جل وعلا للمؤمنين خاصة، خطاب يتضمن الإكرام، يتضمن معنى اسم الله جل وعلا الودود، يتضمن معنى اسم الله تبارك وتعالى الرحيم، يتضمن معنى اسم الله تبارك وتعالى الكريم جل الله في علاه. يا أيها الذين آمنوا، رب العزة والجلال يناديك أيها المؤمن، فأين يقع هذا الخطاب منك؟ وكم هو منزلة هذا الخطاب من قلبك؟ وبالتالي كذلك من عملك الذي تعمل به بين يدي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعزية وتشريف وبيان للكرامة. تعزية من جهة أن لا يعتقد الإنسان من هذه الأمة أنه هو فقط الذي وضعت عليه هذه الأوامر وهذه الحدود، بل الله جل وعلا جعل ذلك عاما في جميع العباد في كل الأمم، كما كتب على الذين من قبلكم. تشريف من جهة أن الله جل وعلا اختار لنا من الشرائع أفضلها وأكملها وأعلاها وأجلها، وهذه من كرامة الله جل وعلا لهذه الأمة كذلك. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أن يعجزون عنه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إن أراد أن يصوم فهذا خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة عامة يقرر فيها المولى سبحانه وتعالى مراده بخلقه، أنه يريد بعباده ولعباده اليسر، ولا يريد بهم ولا لهم العسر. ونفهم من هذه الآية، نفهم من هذه الآية الفهم الصحيح لا الفهم السقيم، فإن بعض الناس يفهم مثل هذه الآيات فهما سقيما، حيث يعتقد أن المقصود باليسر هنا اليسر الذي يحكم به الهوى، والذي يحكم به أكثر الناس، والذي يفرضه الواقع. ليس كذلك أيها المسلمون والمسلمات. اليسر ما حكم الله عليه أنه يسر، والعسر ما حكم الله عليه بأنه عسر. فعندما نسمع قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نفهم الفهم الصحيح، وهو إيش يا إخوان؟ أن شرع الله تعالى كله مبني على اليسر ودفع العسر والمشقة. والمعنى إذن إيش يا إخوان؟ المعنى أنه مهما أتاك من أمر الله جل وعلا فاعلم أنه يسر، ولو شاء الله تعالى لأعنتنا، كما قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم. إذا أمرك الله تعالى بالصلاة فالصلاة يسر، ويمكن أن تنظر وجها من هذا اليسر عندما تتذكر كم كانت الصلوات، كانت 50 صلاة صارت كم؟ 5. يسر أم ليس يسر يا إخوان؟ يسر. الصيام لو شاء الله تعالى لأمر أن نصوم 3 أشهر أو 10 أشهر، لكن جعله شهرا من العام كله، ولو شاء الله تعالى لجعلنا نصوم الليل والنهار كما كان الحال في أول فرضية هذا الشهر، كان من نام وجب عليه الوصال يصل اليوم بالثاني، خفف الله تعالى عنا كما سيأتي معنا في الآيات. إذن يا إخوان من هذه القاعدة نفهم أن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كله يسر، وليس وراء هذا اليسر يسر إلا اتباع الهوى. فمن خالف شرع الله تعالى بدعوى أنه يريد اليسر، نقول قد اتبعت الهوى، قد خادعك الشيطان الرجيم. اليسر في شرع الله موجود. تقول عائشة رضي الله عنها والخبر في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما قالت إلا اختار اليسير، قالت إلا اختار أيسرهما، أفعل تفضيل. وهذا اللفظ دال على استقصاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليسر والتيسير، وأنه ينظر ما هو الأيسر فيختاره لنا عليه الصلاة والسلام. هذا كما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه الذي يشق عليكم، يستشعر حالكم، يتذكر ضعفكم، يتذكر احتياجاتكم، يتذكر كذا وكذا وكذا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي على نجاتكم وسلامتكم وبعدكم عن النار وسخط الجبار، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. في الجملة إذن يا شيخان بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فإذا أملى عليك الهوى أن هذا الشيء يسر فاعلم أن ما هو الإثم، لأنه يسر في مخالفة شرع الله عز وجل، تيسير شيطاني، استدراج، خطوات، تزيين، تلاعب بالإنسان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خطوات الشيطان يخادع بها هذا العدو اللدود كثير من الناس اليوم بدعوى التيسير وأن الله غفور رحيم وأن الله تعالى يريد بعباده اليسر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فنقول هذا من فتح باب يدعى أنه من الخير لتصل منه إلى الشر والعياذ بالله، وهي من كلمة الحق التي أريد بها الباطل. فهذه حقيقة يا إخوان نلقينها في أنفسنا، مهما جاءك من شرع الله، مهما جاءك من أمر الله، اعلم أنه هو اليسر، وأنه قد دفعت عنك فيه من المشقة والعنت ما لو سلط عليك لشق عليك أن تأتي ولو بجزء من أجزاء العبادة، ولشقت عليك حتى هذه الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن إذا جاءه أمران ماذا يختار يا إخوان؟ الأيسر، بشرط ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن من الأشياء التي تكسب الإنسان إيش؟ الإثم، معاصي، منكرات، ضلالات، تقديم للهوى، تقاعس عن القيام بما أمر الله جل وعلا مع القدرة على ذلك، كل هذه من أسباب الآثام والعياذ بالله. ما لم يكن إثما، تقول عائشة فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، أبعد الناس عنه. لاحظ أيسر وأبعد، تلاحظون هذه المقارنة الآن؟ في الاختيار يختار الأيسر، فإذا وجد إثما ماذا يفعل؟ يكون الأبعد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا ينبغي أن تكون أمته، فقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذر تبارك وتعالى فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومثل هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. مناسبة الدعاء هنا جليلة يا إخوان، عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا قرأت هذه الآية مثلا في رجب ماذا يتبادر إلى ذهن المؤمن المشمر عن ساعد الجد؟ أن يبلغه الله رمضان، يتمنى أن يبلغه الله تبارك وتعالى رمضان. طيب إذا قرأ الإنسان هذه الآية في فواتيح أيام رمضان ماذا يخطر على بال المؤمن الصادق الجاد؟ اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتقبله منا يا رحمن، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال وحسن الكلام. إذن عندما تأتي هذه الآيات تأتي جملة من الدعوات الصالحة، ليس كذلك؟ ولهذا ذكر الله تعالى هنا بمقام الدعاء، ثم قال تعالى مباشرة بعدها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن لم يجعل الله تعالى ذلك كلأ مباحا مفتوحا لكل أحد، لا، هناك ضوابط، هناك قيود. فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعل في كتاب الله تعالى متحققة كائنة لا محالة، وكذلك في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي ستكون بإذن الله تعالى من الراشدين. إذن ذكر الله تعالى هنا مسألة مهمة هي قرينة استجابة الدعاء دائما، إصلاح الأحوال، الاستقامة على شرع الله جل وعلا، تحقيق الإيمان بالله عز وجل. وكلما كان العبد أكثر إيمانا وأكثر استقامة على شرع الله، كلما كان أكثر إجابة من الله عز وجل. فهذه مسألة مهمة يا إخوان، مسألة تحقيق شرائط قبول الدعاء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، لاحظ مسافر وأشعث وأغبر، فاقة وفقر، حالة حاجة، ليس كذلك؟ يمد يديه إلى السماء يتضرع إلى الله جل وعلا، يرفع يديه، يرفع كف الضراعة إلى الله جل وعلا، يا رب يا رب، ينادي الله جل وعلا باسمه سبحانه وتعالى الرب، وهو دال على التربية، وكأنه اختار هذا الاسم بالذات لكي يتذكر أن الله تعالى الذي رباه من الصغر وأسبغ عليه وافر النعم لن يضيعه حال الحاجة والشدة والفاقة والفقر إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أكثر عناية بخلقه من أمهاتهم اللاتي ولدناهم، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أرحم بأحدكم من هذه بابنه، لما ذكر قصة المرأة مع وليدها في السبي. يا رب يا رب، لاحظ هذه الأحوال، أحوال حقيقة يتبادر إلى الذهن أن صاحبها سيكون إيش يا إخوان؟ مجاب الدعوة في هذه الحال، يا رب يا رب. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وملبسه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أنى كلمة استبعاد يا إخوان، لاحظ مع أنه جمع أحوال كثيرة جدا لإجابة الدعاء، لكن معه موانع أيضا كذلك لاستجابة هذا الدعاء، فقال فأنى يستجاب له. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعوات، أليس كذلك؟ ماذا قال تعالى بعد مباشرة؟ قد أجيبت دعوتكما، انتهت الآية، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما، جاء الشرط مرة أخرى، شرط الاستقامة، شرط التقوى. إذن يا إخوان، ليس كل من دعا استجاب الله دعاءه، وإن كان الله تعالى قريب مجيب رحيم ودود سبحانه وتعالى، قريب جل وعلا محيط بعباده، لكنه جل وعلا أعلم عباده متى يستجيب دعاءه وما هي أسباب قبول دعائهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام. هذا من اليسر يا إخوان، أحل لكم، أحل في مقابلة إيش؟ حرمة، أليس كذلك؟ يعني كان شيئا محرما والآن صار حلالا، يسر أم لا يا إخوان؟ يسر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم من جماع ومباشرة وتقبيل إلى غير ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولم يقل إلى النساء، فبون شاسع بين النكاح والسفاح، بون شاسع بين النكاح والسفاح، لا مقارنة بينهما أصلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلى آخر الآية. فتح الله باب التوبة لعباده التائبين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيه بيان نعمة الله جل وعلا على كل من الذكر والأنثى، وأن الله تعالى جعل للرجل زوجة وللمرأة زوج، وهذا من لطف الله تعالى بعباده ورحمته. فقد ركب الله تعالى في العبد شهوة من ذكر وأنثى، وجعل سبيلا أحله جل وعلا لتفريغ هذه الشهوة وإنجاب الولد إلى غير ذلك من أسباب النكاح وفضائله المعلومة المعروفة. ومع قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تذكير بالعبد مع لباسه. أحد منكم الآن يرضى أن يلبس قطعا مخرقة وسخة ويخرج إلى الطرقات أمام الناس؟ ما يقبل، ربما يرمى بماذا؟ بالجنون. المرأة تقبل أن تلبس قدرا من الثياب باليا وتخرج إلى الناس؟ ما تقبل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تحريك لقضيتين مهمتين. القضية الأولى قضية الإشفاق والحرص، فالزوج يشفق ويحرص على زوجته كما يشفق الإنسان ويحرص على ثيابه ولباسه، فهي أخص شيء به وأقرب شيء إليه. والزوجة تحرص وتشفق على زوجها كذلك، ومصدر الحرص والإشفاق النجاة من عذاب الله عز وجل. قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ماذا صنعت بلباسك؟ ماذا صنعت بلباسك؟ تأمل، انظر ماذا فعلت فيه. إن من الناس من لباسه مخرق متسخ، عليه كثير من الأوزار والآثام والمعاصي والخطايا والمنكرات، لا يعبأ به ولا يلتفت إلى إصلاحه ولا يشفق عليه. إذن هذه قضية مهمة يا إخوان نلتفت إليها. القضية الثانية قضية الغيرة. الغيرة كما أنك تغار على شخصيتك وهندامك ولباسك أن ترى دائما فيه في أحلى حال وأبهى حلة، فعليك أن تغار على لباسك على زوجتك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والمرأة تغار على زوجها، الغيرة صحيحة، تغار عليه أن يعيش معاكسا مغازلا للنساء، تغار عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات كما يجري الآن عبر وسائل الديجيتالات والضلالات، نسأل الله العافية والسلام. وهذه عقوبة يعاقب بها الإنسان من حيث لا يشعر. من عرض عليه النساء الكاسيات العاريات فليعلم أنه معاقب من حيث لا يشعر. فقد دعت أم جريج على جريج لما غضبت منه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. هذه عقوبة أم لا يا إخوان؟ عقوبة، بل هي دعوة قوية شديدة من هذه الأم على ابنها. فالإنسان إذا عرض عليه الفساد هذه عقوبة، فإن استمرأها إن استمرأ الفساد فإن استمرأه ازداد عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. الغيرة، الغيرة يا إخوان على الأعراض، الغيرة على هذا اللباس، الغيرة على هذه الزوجة. ولا شك أن الإنسان إذا غار على زوجته فإنه من باب أولى سيغار على فروعه من هذه الزوجة على أولاده من الذكور والإناث. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية سيأتي الحديث عنها في مقامها إن شاء الله تعالى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه جملة من التعاليم، أليس كذلك؟ ختمها الله تعالى بماذا؟ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ختم آيات الصيام بماذا يا إخوان؟ بالتقوى. بما استفتحها؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. استفتحها بالتقوى وختمها بالتقوى. رمضان شهر التقوى يا إخوان، رمضان شهر التقوى، فرصة مواتية. جعل الله جل وعلا هذا الشهر فرصة لكل من صدق مع الله جل وعلا أنه يريد أن يكون من عباد الله المتقين. ها هي التقوى تعرض عليك الآن، ها هي التقوى تعرض عليك الآن، وقد هيئت لها الأسباب، وقد هيئت لها الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت، ويقرأ وصفدت وفي رواية وسلسلت الشياطين. خبر أصله في الصحيحين. الفرصة مواتية، العدو اللدود مكبل، إما قيل مكبل تماما لا يتحرك، هذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه نعم يتحرك لكن مع إيش؟ مع ثقل عظيم ما يستطيع. أترون الأسير عافانا الله وإياكم من الأسر إذا كبل بالسلاسل والأغلال كيف تكون حركته؟ حركة شاقة جدا، لا يكاد يقطع المسافة اليسيرة إلا بجهد جهيد ووقت طويل. وقد صفد الله تعالى الشياطين بالسلاسل، سلاسل عظيمة أثقلت فيها هذه الشياطين فلا يكادون يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان. الفرصة مواتية للتقوى يا إخوان. وفي هذه الآية يا إخوان تحريك لشعيرة عظيمة من الشعائر التعبدية التي لا ينبغي أبدا أن ينفك عنها أي عبد مؤمن بالله جل وعلا، شعيرة الخوف من الله عز وجل. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، هذا كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل فلا تقعوا فيها، لا تقربوها، مجرد القرب ممنوع، لا بد أن تكون بعيدا كل البعد عنها تماما، تجعل بينك وبينها حواجز من المباحات، وبعضهم يجعل حواجز حتى من الحلال لئلا يقع في الحرام في حدود الله عز وجل. كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأنها شبهات لا يعرفها كثير من الناس، لم يقل لا يعرفها كل الناس، لا، يعرفها بعض الناس، أهل العلم يتفاوتون في معرفة هذه الشبهات، فبعضهم يعلمها. قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تقوده الشبهات إلى إيش؟ إلى الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يقع فيه. إذا جعل السلطان حما معينا قال لا أحد يقرب هذه المنطقة، منطقة ممنوعة، منطقة حمراء كما يقولون، فيأتي إنسان يحوم حول هذه المنطقة. الآن هو عرض نفسه لماذا؟ للشبهة. عرض نفسه لماذا؟ للشبهة. بعد قليل ستحدثه نفسه أن يدخل في هذه المنطقة فيقع في محل العقوبة. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا حمى كان يحمى لإبل الصدقة مثلا، كان هناك حاميات لإبل الصدقة، وكان يحذر من الإتيان إليها والرعي فيها، وهناك أيضا حمى يحميه الإنسان بملكه اشتراه أرض له. الشاهد كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني هذا أمر طبيعي معروف، تقرير لواقع معاش. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني إذا كان هؤلاء هم ملوك الدنيا لهم حمى، وهم فقراء ضعفاء محتاجون يمرضون ويأكلون ويشربون إلى غير ذلك، فقراء مع ملكهم فقراء، فما بالك بالحي القيوم الملك الجبار سبحانه وتعالى، جل الله في علاه الغني سبحانه وتعالى. ثم أعلمنا جل وعلا ما هي أو ما هو حماه. حماه المحارم، أي ما حرمه الله جل وعلا. احذر أن تقترب من المحرمات، والاقتراب من المحرمات يكون بسلوك الأسباب المفضية إليها. ولهذا تجدون أن الله تبارك وتعالى حرم جملة من الأمور لأنها تفضي إلى الحرام وتعين على إتيان الحرام. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم، اتفق عليه من حديث ابن عباس. في رواية قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا وكذا، إني اكتتبت معك في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك، سد للذرائع، المرأة ضعيفة، وطبيعة الرجل معلومة بالنسبة لطبيعة المرأة، فإذا سافرت المرأة من غير ذي محرم كانت معرضة للمخاوف والمهالك في حياتها وفي عرضها، فيتبع ذلك المال إن كان عندها مال نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، خلوة بالمرأة الشيطان يدخل مباشرة، فهو رسولها منك إليها ورسولك منك إليها أو إليها منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، وهكذا الحمو الموت. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى بعدها بآيات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن يا إخوان هذه مسألة مهمة كبيرة يا إخوان، قضية البعد عن المحرمات، الابتعاد عن السبل المفضية للحرام ولو بعد حين. وهذا يحرك قضية مهمة جدا يا إخوان، وهي قضية المراقبة لله جل وعلا، وهذه حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. المراقبة، رمضان يعينك على تحريك هذه العبادة العظيمة الجليلة. يستطيع شارب السجائر الآن في نهار رمضان أن يدخل غرفة ويدخن، يستطيع ولا يا أخوان؟ يستطيع، ما يراه أحد. لماذا لا يفعل هذا؟ لماذا؟ لأن شعيرة المراقبة تحركت في قلبه، استشعر أن الله يراه، وأنه يريد أن يتقي الله، وأنه يريد أن يحفظ صيامه، وأنه يريد أن لا يسخط الله جل وعلا عليه في نهار رمضان، وأنه يعلم خطورة الإفطار في نهار رمضان من غير عذر شرعي. هذه كلها أمور أتت في ذهن هذا العبد الذي كان بالأمس القريب يدخن في أي مكان، يأتي الحرام جهار النهار والعياذ بالله، ولا يستحي من أحد. إذن رمضان يحرك هذه المعاني يا إخوان. فأنت في بداية الشهر، نحن الآن في بداية الشهر، هذا أول يوم، انظر هل تحركت عندك هذه الشعيرة أم لا. الآن هناك جهد وزخم شيطاني مركز في إنتاج الملهيات للعباد، أفلام ومسلسلات، قصص وحكاوى وفوازير وأغاني إلى غير ذلك، جهد إعلامي جبار عالمي يقوده الشيطان الرجيم مع أعوانه من شياطين الإنس، تضافرت جهودهم ليضيروا علينا حتى لحظات الصفاء التي تمر عرضا في العام في شهر رمضان. لا يقبلون، يريدونها عوجا، يبغونها عوجا على الدوام حتى في رمضان. في أعوام ماضية منذ زمن كان هذا الكيد مسلط بالليل، يعني يأتون بهذا الخبث في ليالي رمضان، فقبل الناس ذلك وتلاعب بهم الشيطان. في النهار لا تنظر، انظر بالليل فقط، أنت الآن مفطر، لكن في النهار لا تنظر، أنت تتقي الله، أنت صائم، هكذا يفتيه إبليس. فينظر بالليل، وأخذوا على هذا سنوات وأعوام حتى تعلقت القلوب بهذه الأفلام والمسلسلات وأشربت إياها، وأصبح كثير من الناس ينتظر رمضان لينظر إلى هذه الأفلام والمسلسلات، بل بعضهم أصبح لا يتصور رمضان بغيرها أصلا، كيف يعيش يعني، كيف يصوم أصلا بدون ديجيتال وتلفزيون وأفلام ومسلسلات. فالآن اكتمل عقد الخيانة، وبدأت تعرض هذه الأفلام الآن بالنهار. هكذا خطوات الشيطان يا إخوان، بعضه يرقق البعض الآخر خطوة خطوة حتى يوقعون في الحرام والعياذ بالله. وكله حرام بالليل أو النهار، لكنهم يريدون أكبر قدر من الحرام، استحكام له معنا والعياذ بالله. الآن إعلانات تسمعها هنا وهناك وتقرأها عبر الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، تسمعها كذلك وتراها، يدعون الناس إلى كثير من هذا الخبث والضلال. نحن في أوائل أيام الشهر يا إخوان، هل تحركت هذه الشعيرة عندنا؟ هل عاهدنا الله ألا نقبل على هذه الأشياء قط؟ إن كان نعم فحي هلا وأبشروا، فقد عرفنا لماذا شرع الصيام. أما من ظن أن الصيام شرع فقط ليجوع ويعطش، والله هذا ما عرف معنى الصيام أصلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما تريد أن تترك قول الزور ولا فعل الزور ولا الجهل، ما فائدة الصيام إذن؟ الصيام شرع للتقوى. إذا كنت تريد أن تعطش وتجوع وأنت تسب هذا وتلاحي هذا وتباغض هذا وتستعمل سمعك في الحرام وبصرك في الحرام وتطلق العنان للسانك في الحرام وتعيش كما كنت تعيش قبل رمضان مع كثير من المحرمات، فما الفرق إذن بين رمضان وغير رمضان؟ ولماذا إذا شرع الله تعالى الصيام؟ لعلكم تتقون. حققنا التقوى؟ إن كان الجواب نعم فنحن استفدنا من رمضان، ورمضان حجة لنا بإذن الله جل وعلا، وإن لم نستفد هذه التقوى فرمضان حجة علينا، رمضان حجة علينا. الآن تجد أقوام ينام النهار كله، ما يستيقظ إلا إذا كان هناك فيلم أو مسلسل أو مباراة كرة قدم إلى غير ذلك من البرامج التي يتابعها الناس هنا وهنا. طبعا هذه البرامج لها خبراء وكبراء ودكاترة وبروفيسورين، يعني عقول كبيرة جدا ترفع إليها الأبصار الآن للأسف الشديد، تجتمع على التخطيط لهذه البرامج، فكل شريحة من شرائح المجتمع مدروسة دراسة دقيقة. ولهذا يقولون بتنوع البرامج، نعم فلان هذا يحب كذا من الساعة كذا لكذا، والآخر يحب كذا، والصغير يريد كذا، والمرأة تريد كذا، والشباب يريدون كذا، مدروسة بدقة جدا لتزييف العقائد وحرف العباد وصرفهم عن صراط الله المستقيم، نسأل الله العافية والسلام. فيا إخوان علينا أن نكون عقلاء فطنين وننتبه، الفرصة مواتية والشهر في أوله. وقد قرأت مقال جميل عبارة عن أسطر حقيقة، يقول فيه صاحب المقال، العنوان يقول أو يعني قريبا من هذا العنوان، يقول استغل شهر رمضان كله في دقيقتين، استغل شهر رمضان كله في دقيقتين. ما رأيكم في هذا العنوان؟ عنوان شيق أليس كذلك؟ ثم يقول بخطة ميسرة لكل أحد، فقط إذا قيل غدا رمضان تعال على جهاز التلفاز وأدره إلى الجدار، وإدارته إلى الجدار تستغرق دقيقتين، وقل هذا فراق بيني وبينك إلى نهاية الشهر. ستجد نفسك عندك وقت لكتاب الله ووقت لطاعة الله، وسجد نفسك متفاعل مع شهر رمضان، لأن المعاصي حجبت عنك، المعاصي تقسي القلوب وتميتها، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل أو الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك أن تعصيها. فيا إخوان هذه الأجهزة الآن حقيقة أجهزة دمار شامل، إذا أردت أن تعرف أثرها فرصة، قاطعها هذا الشهر، مع أن الأصل تقاطعها على الدوام، لكن نقول قاطعها هذا الشهر الآن، وانظر انظر في حالك، تجد الأثر العظيم البالغ من الهدى والتقى في قلبك، بسبب أن هذه المعاصي حجبت عنك، فقيدت شياطين الإنس كما أن شياطين الجن قد كبلوا وقيدوا كذلك، وتبقى عليك نفسك الأمارة بالسوء والهوى والدنيا الغرورة، تستطيع أن تدافعها بإذن الله جل وعلا. إذا أبعدت عنك شيطان الإنس وشيطان الجن سهل عليك باقي الأمر، لأن أعداء الإنسان كما يا إخوان 5: الشيطان الجني والشيطان الإنسي والدنيا الغرورة والهوى المعمي المصم، والخامس النفس الأمارة بالسوء. فعلينا يا إخوان أن نعيد خطة، نحن في بداية الشهر نعيد خطة حقيقية لتحصيل التقوى. عرفنا هذا الشهر شهر تقوى، فلنعيد خطة محكمة لكي نستغل هذا الشهر لنتخرج من المتقين. يا إخوان الآن نريد أن نسأل سؤالا، لو أن عبدا من عباد الله في الشارع أو في أي مكان قال له أحد الناس يا فاسق، يقبل؟ وإن كان فاسقا يقبل؟ ما يقبل. يا فاجر، يا منافق، يقبل؟ ما يقبل. طيب إذا قيل له يا متقي، ها يفرح؟ يفرح. وإن لم يكن من المتقين يفرح. إذا يا إخوان وصف التقوى وصف تحبه النفوس، حتى النفوس العاطلة، حتى النفوس البطالة تحب هذا الوصف. طيب هذه فرصة يا إخوان أن نتحلى بهذا الوصف، أن نصير من أهله بحق وحقيقة، أن نتشبه فيه بالرعيل الأول الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فرصة يا إخوان هذا الشهر، يا إخوان أياما معدودات، 30 أو 29 يوم وهذا يوم قد انتهى يا إخوان. فالشهر إذا هلا فقد عد في الزلل، يعني خلاص زل الشهر ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في علامات الساعة ويتقارب الزمان، متفق عليه من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس، ويتقارب الزمان. والله الذي لا إله غيره يا إخوان، الآن أنا أذكر كثيرا من مجريات الأحداث التي كانت في رمضان الماضي، وربما يشاركني في هذا أكثر الحضور. ويتقارب الزمان، جاء في الحديث الضعيف حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة اليابسة. والله نحن في هذا الآن يا إخوان، الآن الجمعات ألا ترون كيف تتوالى يا إخوان، جمعة وراء جمعة بشكل يعني مذهل حقيقة. والآن عام كامل انتهى، رمضان أتى، ماذا صنعنا؟ ماذا فعلنا من رمضان إلى رمضان؟ ماذا غيرنا في حياتنا؟ ما غيرنا شيء. طيب فرصة أن نغير الآن رمضان، فإنك لا تدري أتبلغ رمضان آخر أم لا. كم من الإخوان الآن من المؤمنين مات قبل رمضان؟ راجع المستشفيات، سل من حولك من أحباب وأصحاب وأقارب، تجد أن هناك جملة من العباد اخترمتهم المنية، بعضهم في ليلة رمضان بعد أن أعلن الشهر مات، وبعضهم قبله بيوم أو بيومين أو أسبوع أو شهر أو شهرين. كل هؤلاء كانوا يمنون أنفسهم برمضان. بلغك الله رمضان، أنت ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل؟ لنري الله جل وعلا يا إخوان من أنفسنا صدقا في استغلال هذا الشهر الفضيل العظيم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. الله تبارك وتعالى قال في كتاب العزيز وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه قاعدة في كتاب الله عز وجل، أن الشيء إذا غلب عليه الفساد حرم. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، أيهما الغالب على هذه الأجهزة، الفساد من الصلاح؟ فساد. بل يحدثني أحد الإخوة يقول بلغت القنوات نحو من 5000 قناة تبث الشر في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله العافية والسلام. ولعل هذه الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم تكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، فتنة عظيمة يا إخوان أجهزة الدمار الشامل هذه. ثم نقول يا إخوان، أما زال عندنا وقت في أيام معدودات ننظر إلى هذه الأجهزة على فرض أن ما يعرض كذا وكذا وكذا؟ عندنا وقت؟ نريد أن نختم القرآن يا إخوان، نريد أن نرجع التفسير، نراجع ما قال الله جل وعلا في كتاب العز، نفهم خطاب الله سبحانه وتعالى، نريد أن نتفرغ لكثير من الاستغفار، نريد أن نتفرغ لقيام الليل، نريد كذا نريد كذا. هناك أعمال جلية كبيرة جدا نقوم بها في خلال هذا الشهر العظيم. وأعود وأقول مرة أخرى يا إخوان أن الشيطان يستدرج الإنسان بخطواته، يستدرج الإنسان بخطواته، فلنكن على حذر في أيامنا هذه لكي ننطلق منها إلى باقي العام بإذن الله تعالى. طيب جزاكم الله خيرا.